بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في المسائب المتعلقة باللقطة، وصلنا إلى المسألة 25. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 25، إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن التقطها آخر فعرف أنها ضاعت من الأول فعليه ردها إليه، لأنه قد ثبت له حق التمول وولاية التعريف والحفظ، فلا يزول ذلك بالضياع، لأن الثاني سيعرف، فإن وجدها مالكها الأول فانتهينا من الإشكال، إن وجدها الذي التقطها الأول له حق أن يأخذها من الثاني، له حق لأن قد ثبتت يده عليها قبل الثاني، وحقه لا يضيع بفقدها وسقوطها. قال: فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها، تعرفها حولا كاملا ملكها، لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان، فيثبت الملك به كالأول، ولا يملك الأول انتزاعها، لأن الملك مقدم على حق التملك، أن هذا قد أتى بالأسباب كاملا، وذاك ما حال الحول. وإذا جاء صاحبها فله أخذها من الثاني، وليس له مطالبة الأول لأنه لم يفرط. المسألة 26، إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفها فهل يملكها؟ يعني قال هي ليست لك فأخذها عليه غصبا وعرفه فقام بتعريفه بنفسه، قام بتعريفها بنفسه، يعني الغاصب، القاصب هو الذي قام بتعريفه، هل يملك ولا يملك يا ناصر؟ ما يملك، أخذها لوجه غير شرعي متعدي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما إن غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها وجها واحدا، لأنه معتد بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها، فإن الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه. المسألة 27، من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة، أي في بطنها، إن كانت الجوهرة مما لا يوجد في البحر على ذلك الشكل، كأن يجدها مصنعة أو دنانير أو ما أشبهه، فحكمها حكم اللقطة، وإن كانت الجوهرة مما يستخرج من البحر فهي ملك للصياد. فإن باع الصياد ولم يعلم فوجد المشتري في بطنها، لأن تلك معناها أنها بلعتها من البحر، وتلك معناها أنها سقطت على شخص فيكون عليه التعريف. فإن باع الصياد ولم يعلم فوجدها المشتري في بطنها فهي للصياد، نص عليه أحمد، لأنه لو علم ما في بطنها لم يرضى بزوال ملكه عنها. فإن لم يعلم من صادها وقد تناقلت من يد إلى يد، كما هو الحال في الأسواق، ما تدري من الذي صادها ومن أما الله يأتي لنا إيش، إن كان محتاجا لها فلا بأس أن يأخذها لحاجته، وإن كان مستغنا عنده ما يسد حاجته فتصدق به، لأنها أولا يد الصياد عليها، أول ما وقعت في يد الصياد فهو الذي ملكها وملك ما في بطنها. ولو علم أن في بطنها جوهرة ما باع ذلك الثمن، قال مسألة 28 إذا صاد صيدا عليه علامة التملك. بقي مسألة التعريف فيما إذا رأى جوهرة مصنعة في السمكة يصعب عليه أين سيعرف، فإن كان في مكان قريب منه عرف في ذلك المكان. أما الإشكال إذا كانت في أماكن بعيدة اصطادوها في أوساط البحار أعلم من أين جاء هذا السمك، أماكن بعيدة من ساحلة في سواحل أخرى ربما تكون أقرب إلى بلدان أخرى، تكون السواحل أقرب إلى بلدان أخرى، فمشق عليه التعريف ولا يعرف أين يعرفها، فمثل هذا قد يكون له أن يتصل ماذا إذا كان محتاجا لها أن ينتفع بها مباشرة، وإذا كان بعيدا وإذا كان مستغنيا عنها يتصدق بها. وما إن كان يمكن تعريفها مثلا بين قريتين بين ساحلين فعرف هنا وهنا. أبنية لأجل صاحبها. المسألة 28 إذا صاد صيدا عليه علامة التملك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن صاد غزالا فوجده مخضوبا أو في عنقه حرز أو في أذنه قرط ونحو ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه فهو لقطة، لأن ذلك دليل على أنه مملوك، على أنه كان مملوكا. المسألة 29 من أخذ ثيابه من الحمام، حمام السخنة، حمام البخار، يعني كانوا يضعون ثيابهم ثم ينزلون ثم يدخلون حمامات، كان بعض الناس يأتي ويسرق الثياب ولا يزال أمر على ذلك. الآن تلاوون الحديث عندهم أدراج مفاتيح وأقفالهم دخول الحمام مشروع، إلا أن المرأة ما يجوز لها الدخول إلا بالضرورة، أما الرجل فمشروع في حقه. والله مستحيل، ولكن يتجنب إذا كان فيه كشف العورات وغيرها فلا يدخل هذا الحمام، يدخل حماما خاليا من المعاصي أو في وقت يخلو من المعاصي. قال من أخذ ثيابه من الحمام ووجد بدلها، أو أخذ نعله من المسجد ووجد بدلها. اللهم صل. قال نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن أحمد أنه قال في من سرق ثيابه ووجد غيرها لا يأخذها فإن أخذها عرفها سنة ثم تصدق بها. قال وإنما قال ذلك لأن سارق الثياب لم تجري بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عن ثيابه، فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ولم يعرف صاحبه فيعرفه كاللقطة. قال ابن قدامة ويحتمل أن ينظر في هذا، فإن كانت ثم قرينة تدل على السرقة بأن تكون ثيابه أو مداسه خيرا من المتروكة وكانت مما لا تشتبه على الآخر بثيابه ومداسه فلا حاجة إلى التعريف، يعني علم أنه قد تركها عمدا، قد تركها ذلك عمدا وتعدى عليك وترك لك حقه وهي مفضولة ليست كمتاعك. هنا القرينة تدل على أنه قد أخذ فلك أن تأخذ ما ترك لك، لأن التعريف إنما جعل في المال الضائع عن ربه ليعلم به ويأخذه، وتارك هذا عالم به راض ببدله عوضا عما أخذه ولا يعترف أنه له، فلا يحصل في تعريفه فائدة، فإذا ليس هو بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. وفيما يسمع به ثلاثة أوجه، أحدها أنه يتصدق به على ما ذكرنا، الثاني أنه يباح له أخذها لأن صاحبها في الظاهر تركها له بادلا إياها له عوضا عما أخذه، فصار كالمبيح له أخذها بلسانه، فصار كمن قهر إنسانا على أخذ ثوبه ودفع إليه دراما. الثالث أنه يرفعها إلى الحاكم ليبيعها ويدفع إليه ثمنها عوضا عن ماله. ما يفتري له الثاني، يعني إذا رفع الحاكم الوجه الثاني هو الصواب، يباح له أخذها. قال أي ابن قدامة: والوجه الثاني أقرب إلى الرفق بالناس، لأن فيه نفعا لمن سرق ثيابه بحصول عوض عنها، ونفعا للسارق بالتخفيف عنه من الإثم، وحفظا لهذه الثياب المتروكة من الضياع. وسبيل ذلك أنه يتأكد هل هناك من يملك الثياب يتأخر، أو يأخذها ويسأل جميع من هو موجود، جميع من كان موجودا يقال يقول له: هذه ثيابكم، أو هذا نعالك. فإذا تأكد أنه قد أخذت نعله وتركت له هذه أخذها، يجب عليه أن يتأكد من ذلك. قال: وحفظا لهذه الثياب المتروكة من الضياع، وقد أباح بعض العلم لمن له على إنسان حق من دين أو غصب أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفاء بغير ذلك. تلك المسألة تسمى مسألة الظفر، ما طلك أو غصبك أو كذا ثم ظفرت بشيء من ماله فأخذته مقابل حقه، جائز. فهنا مع رضاء من عليه الحق بأخذه أولى، فهنا أولى لأنه قد وضعها لك. قال: وإن كانت ثم قرينة دالة على أن الآخذ للثياب إنما أخذها ظنا منه أنها ثيابه، مثل أن تكون المتروكة خيرا من المأخوذة أو مثلها وهي مما تشتبه بها، فينبغي أن يعرفها هاهنا. وبعد التعريف إذا لم تعرف ففيها الأوجه التي ذكرناها، مثل هذا تعريفها ليس كتعريف اللقطة، ممكن أن يخبر صاحب الحمام فقط، ولو إذا جاء آخر جاء شخص يبحث عن متاعه فتواصل معي فمتاعه عندي ويعطيني متاعي وهكذا، لأنه قال ماذا؟ هو نفسه سيعلم أنه وضعها هنالك فقط. ولكن لو أن يأخذ بقدر قيمة ثيابه، فينبغي أن يعرفها هنا وبعد التعريف إذا لم تعرف ففيها الأوجه التي ذكرناها، ولكن لو أن يأخذ بقدر قيمة ثيابه والباقي يصنع بها ما تقدم. انتهى بتصرف يسير في الأخير، أي أنه إذا عرفها ثم لم يأتي فيقاس بمقام ثيابه، يقاس ثيابه منها، وإذا بقي من الثمن شيء بعد التعريف سنة يتملكه كما تقدم. المسألة الثلاثون: ما الحكم إذا مات الملتقط؟ قال: إذا مات الملتقط واللقطة موجودة بعينها قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول، ويملكها بعد إتمام التعريف. فإن مات بعد الحول ورثها الوارث كسائر أموال الميت، ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذها من الموروث. فإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، أو بقيمتها إن لم تكن كذلك، فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك، وإن ضاقت التركة زاحم الغرماء ببدلها. كلام واضح. إذا أصابها الخبل منه ما عرفها جنة فلم يعرفها، وليه يكمل التعريف. إذا ما عرف الولي ما يملكونها. أما الإثم إذا قصر الولي يخشى عليه من الإثم، أما إذا كانت نسي أو تغافل أو نسي مثلا بسبب انشغالهم بمجنونهم نسوا الحقوق إذا كانت أيام يسيرة فيواصلون التعريف ولا بأس أن يتملكوا، وإن كانت أيام كثيرة فما لهم حق أن يتملكوها، يواصلون التعريف تمام الحول، وبعد الحول ليس لهم حق التملك، فسبيلها أنهم إذا أيسوا من صاحبه يتصدقون بها عنه، فإن كانوا هم محتاجين أولى بالصدقة فيأخذونها بنية الحاجة، بنية أخذها صدقة. إذا جاء صاحبه يخيرونه بين الأجر والغرب، إما أن يمضي الصدقة والأجر له، وإلا يغرمون له والأجر لهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.